بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى في أثناء شرحه لهذا الحديث: وكذلك من النصيحة لولاة الأمور مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي تحصل ولا يعلمون عنها، فيبلغون بها إن كانت من غيرهم وإن كانت منهم، يبين لهم خطأهم فيها، ولكن لا يكون هذا في المجالس أو على المنابر، إنما هذا يكون بين الناصح وبين ولي الأمر، إما مشافهة وإما كتابة، وإما بأن يوصي من يتصل به وينبهه على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في صوت ولا ما فيه؟ هذا الحديث الذي سمعتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدين في النصيحة، الدين النصيحة، وفي رواية كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سبق التعليق على أول الحديث، وهو مشروع عندكم في الكتاب هذا، ووقفنا على النصيحة لولاة الأمور، وسمعتم ما ذكره الشارح. يقول: مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي تحصل ولا يعلمون عنها فيبلغون بها. يعني حدث خطأ من جهة من الجهات مضر بالمسلمين، مضر بالناس، فيبلغون بهذا. هذا إذا حدث الخطأ من غيرهم، وإن كان منهم يبين لهم خطأهم فيها، ولكن لا يكون هذا في المجالس أو على المنابر، إنما هذا يكون بين الناصح وبين ولي الأمر، لأن هذا ما كان يعهد عن السلف الصالح بحيث أنهم يقفوا على المنابر ويخطبوا الوالي الفلاني فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لأن هذا إثارة للناس، وهذا ليست نصيحة. حتى الإنسان العادي الذي هو ليس مسؤولا عن شيء، إذا نصحته بينك وبينه قبل منك هذه النصيحة، لكن لو وقفت أمام الناس وقلت: فلان فيه كذا وفيه كذا، لا يمكن أن يقبل منك هذا، وأنت تريد تقدم نصيحة، والنصيحة معناها أنك تحب لنفسك، تحب لغيرك ما تحب لنفسك، وإذا كنت تحب لغيرك ما تحبه لنفسك فقدم له النصيحة بالأسلوب التي يقبل ولا يكون فيه غش. أما ولاة الأمور فكما سمعتم بأن نصيحتهم بهذه الطريقة التي ذكرها الشارع، وكذلك أحالكم على كتاب تجدونه في أسفل الصفحة: جامع العلوم والحكم وشرح الأربعين النووية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. ارجعوا لهذه الكتب واقرأوا فيها وشوفوا ماذا يقول العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فليس من النصيحة لولاة الأمور الكلام فيهم في المجالس أو في غير ذلك، لأن هذا من الخيانة لولاة الأمور، وإن كان عندهم تقصير فليس من النصيحة أن تشهر بأخطائهم عند الناس، لأن هذا يجر شرا، بل النصيحة أن تبلغهم إن استطعت ذلك، أو تبلغهم بالواسطة، فإن عجزت عن إبلاغهم مباشرة أو بالواسطة فإن الواجب أن تسكت لأنك معذور.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما من يتكلم في شأن ولاة الأمور عند الناس وعند الأعداء وعند الخصوم فهذا يجر شرا ويفرق الأمة، وليس من النصيحة، بل هو من التأليب على ولاة الأمور، وهو أشد أنواع الغيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره.
وهذا الحديث كما ترون أخرجه مسلم. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يقدم النصيحة ولا سيما لولاة الأمور فيقدمها بالأسلوب الذي ذكره الشارح. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هذا مع عامة الناس، فكيف بولاة الأمور؟ وليس هذا من إنكار المنكر كما يقول بعضهم، هذا هو المنكر نفسه، التشهير بهم في المجالس.
يعني هذا هو نفس المنكر، أما كونك يعني تشهر بهم فهذا هو المنكر نفسه الذي تعمل أنت. إذا كان عندك نصيحة وتريد مصلحة الناس وتريد الفائدة للجميع، فعليك أن تقدم النصيحة بالأسلوب المناسب، بالأسلوب الحسن، وارجع لكتب العلماء. ما تجتهد أنت من نفسك وتأتي بهذه الأقوال وتحرض الشباب وتحرض الناس، هذا لا ينبغي. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإنكار المنكر له طرق. إنكار المنكر مع الولاة أن توصل إليهم النصيحة بأي طريق، هذا إنكار المنكر. أما إذا عجزت عن ذلك فإنك تسكت لأنك معذور، ولا تتكلم فيهم وتقول هذا إنكار منكر، هذا لا يجدي شيئا، بل هذا يزيدهم حقدا ويزيدهم غيظا على رعيتهم، فتحصل المفاسد. أو أنهم يتسلطون على الدعاة وعلى طلبة العلم، يتسلطون عليهم بسبب هذا الكلام الذي يقال وينشر، فيجر ذلك شرا على الأمة. هذا ليس من النصيحة لولاة الأمور ولا من إنكار المنكر.
نعم. واصل.
قال حفظه الله: وكذلك من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح للأمة. أما الذي يدعو عليهم، لأن بعض الناس أو الذي عنده غيرة شديدة مع جهل يدعو عليهم، هذا ليس من النصيحة. الواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، يدعى لهم في الخطب ويدعى لهم في المجالس بالصلاح، لا تمدحهم بما ليس فيهم. ليس المطلوب أنك تمدحهم أو تثني عليهم، المطلوب أنك تدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية.
هذا الذي فيه الفائدة، وستجدون كلام بعض العلماء الذين يعتد بكلامهم كيف كانوا يعاملون ولاة الأمور، وبعضهم يقول: لو كنت أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن بصلاحه يصلح الناس، أما الفرد فصلاحه لنفسه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وهذا من فقهه رحمه الله، لأن صلاح المسلمين بصلاح السلطان، فمن النصيحة لولاة الأمور أن تدعو لهم. وقد سمعنا أن بعض المتعالمين يقول: الدعاء لهم من النفاق، أو يقول: هذا يبرر ما هم عليه من الخطأ. نقول له: أنت إنما تدعو لهم بالصلاح والاستقامة. ويقول بعضهم أيضا: إن الدعاء لهم من المداهنة، وهذا لم يرد عن السلف. نقول له: إن النصيحة لأئمة المسلمين أعظمها الدعاء لهم بالصلاح. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون لولاة الأمور، حتى إنهم نصوا أنه يدعى لهم في خطب الجمع والأعياد. فهذا أمر معروف عند الأمة، ولا ينكره إلا جاهل أو من في قلبه غل وحقد.
ممكن تقرأ التعليق رقم 2؟
صلى الله عليكم. في التعليق قال ابن مظهر المقدسي في البدء والتاريخ: يعدد
أوليات عمر.
أوليات عمر رضي الله عنه، وأول من دعا له على المنبر بالصلاح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.
هذا صحابي أبو موسى الأشعري يدعو على المنبر بالصلاح لولي الأمر. نعم.
قال: وقال ابن خلدون: وأول من دعا للخليفة على المنبر ابن عباس رضي الله عنهما، دعا لعلي رضي الله عنه في خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها، فقال: اللهم انصر عليا على الحق. واتصل العمل على ذلك فما بعد.
طيب، إذا كان ابن عباس يدعو لولي الأمر، وكذلك أبو موسى الأشعري يدعو لولي الأمر في الخطبة، فكيف نقول هذا القول على أن الدعاء لهم نفاق أو أن الدعاء لهم مداهنة؟ هذا لا ينبغي للمسلم أن يقوله، أنت مأمور أن تدعو، أما كونك تتهمهم بالنفاق أو تتهم نفسك أنت أو تتهم الذين يدعون لهم بالنفاق فهذا هو الخطأ، فلا ينبغي يكون الأمر كذلك. فيجب على طلاب العلم أن يرجعوا لكتب العلماء ويتفقهون عليهم ويسمعون منهم ويقرؤون لهم، والفقه كله عند السلف ما هو عند الخلف، الفقه في دين الله عز وجل عند السلف، وهذه أقوالهم موجودة في هذه الكتب التي بين أيدينا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم وعامتهم: والنصيحة لعامة المسلمين تكون بالصدق في المعاملة، أما الذي يغش المسلمين في البيع والشراء والمعاملات فقد خانهم ولم ينصح لهم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
يعني النصيحة لولاة الأمر لعامة المسلمين، عامة المسلمين كما تسمعون، إذا كان المسلم يغش المسلم في البيع وفي الشراء ويكذب عليه، وإذا استشاره في أمر أشار عليه بخلاف ما ينبغي أن يشير به عليه، فهذا كله من الغش، فينبغي المسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء. فإذا استشارك إنسان في أمر وتعلم أن له فيه خير تشيره على ذلك، إذا تعلم أن له فيه ضرر أو عليه ضرر فعليك أن تصرفه عن ذلك، فينبغي للمسلم أن يكون ناصحا، ونصيحته أن يعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كذلك من النصيحة لعامة المسلمين دعوتهم إلى الله بدعوتهم إلى إصلاح ما عندهم من الخلل وبيان ما يجهلون من أمور دينهم.
هذه نصيحة، يعني طلاب العلم الذي عنده علم يجب عليه أن يدعو الآخرين، إذا وجد عندهم أخطاء يبين لهم تلك الأخطاء، لكن ينبغي أن يكون عنده الدليل على ذلك، حينما يدعو لا بد أن يكون دليله من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح، أما يأتي بأشياء من عند نفسه ويخترعها فهذا لا ينبغي. وقد قرأتم في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فمعنى ذلك أنك لا تدعو إلا بعد ما تتعلم، فإذا كان عندك علم تدعو، أما إذا لم يكن عندك علم فمعنى ذلك أنك تضل الناس. فينبغي المسلم أن يبدأ بنفسه ويخشى على نفسه أولا، لأنك إذا أضللت الناس صارت عليك الأوزار التي يعملونها، يعني وزرك وأوزارهم تتحصل منها على نصيب، فينبغي المسلم أن يخاف على نفسه أولا ثم يقدم النصيحة بعد ذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن النصيحة لهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية، أما لو تركت المنكرات والأخطاء بدون أن تعالج فهذا من الغش، لكن الإنسان يقوم بما يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
الله عز وجل ما كلف الإنسان إلا الذي يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ننظر لهذا الحديث وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من الذي يغير بيده؟ الشخص الذي يستطيع، عنده ولاية، يمكن يغير هذا المنكر بيده، في بيتك مع أولادك ممكن تغير بيدك. وقد يأتي بعض الأوقات أن الوالد لا يستطيع أن يغير مع الأولاد بيده، هذا الشيء الناس يعرفونه كثيرا، فإن لم يستطيع فبلسانه. لم تستطع تغير بيدك لأنك لست والي وليس عندك سلطة، فعليك أن تعظ الناس وتوجههم وترشدهم بلسانك. لكن قد يأتي في وقت من الأوقات أنك تمنع من الكلام ولا تستطيع، لأنك إذا تكلمت، وهذا موجود في كثير من البلدان في الوقت الحاضر، لو تكلم الإنسان يعني قد يؤخذ عليه، قد يؤخذ، قد يسجن، قد يعذب هو نفسه. فهذه الحالة لا يجب عليك أن تلقي بنفسك في التهلكة، وإنما تنتقل إلى ما قاله الله، قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه يعني ينكر ذلك بقلبه، يعني هو لا يستطيع يتكلم بلسانه فينكر ذلك بقلبه، بمعنى أنه يكره هذا العمل هذا المنكر ويبتعد عنه ولا يشاركهم، هكذا على المسلم. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده بأنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فأنت تنكر المنكر بحسب استطاعتك، إن كان لك سلطة وولاية تنكره باليد، وإن كان ليس لك سلطة تنكره باللسان بالبيان والدعوة، وإن كنت لا تقدر على ذلك تنكره بقلبك وتبتعد عن أهله وعن أماكن المنكر وتنجو بنفسك على الأقل.
يعني لا تخالطهم حينما ما لا تستطيع تتكلم حتى بلسانك، لا ينبغي لك أن تخالطهم وترضى بأعمالهم، بل تبتعد عنهم وتبتعد بنفسك عنهم. أما إذا خالطتهم معنى ذلك أنك راضي بهذا العمل. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن النصيحة لعامة المسلمين أن تدل أخاك وترشده إلى ما استشارك وطلب منك النصيحة، كأن يستنصحك إذا أراد أن يتزوج أو يزوج أحدا أو يشارك أحدا أو يسافر مع أحد أو يولي أو يوكل أحدا، فالواجب عليك أن تقول له ما تعلمه عن هذا الشخص وتبين له إذا كان يصلح أو لا يصلح، ولا تجامل أحدا في ذلك، لأنك لو جاملت وسترت ما عند هذا الشخص الذي يستشيرك فيه صار هذا غشا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه.
يجب علينا أن نستفيد من هذا الحديث ومن هذه التوجيهات وأن نعمل بذلك إن شاء الله.
قال حفظه الله تعالى: وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة، أما إذا لم تبين له فقد غششته، لأنه فوض الأمر إليك في هذا الأمر، فكان لزاما عليك أن تبين له ما عندك، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين والمشورة فيما بينهم.
نعم.
فهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين كله هو النصيحة، ولهذا قال: الدين النصيحة، فالذي ليس عنده نصيحة أبدا ليس عنده دين، وإن كان عنده نقص في النصيحة صار عنده نقص في الدين، فالدين يكمل وينقص ويزول بسبب عدم النصيحة أو نقصانها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم.
كثير من الطلاب يسألون عن الجهاد، والآن تسمعون هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وقيسوا عليه هذا الجهاد الموجود في هذه الدنيا الآن في الشرق وفي الغرب في الشمال في الجنوب، جهاد موجود، يعني الجهاد موجود بالحروف جيم وها وألف ودال جهاد، لكن ما هو الجهاد ومن الذي يجاهد ومتى يجاهد المسلم وعلى أي شيء يجاهد وماذا يطلب من الناس الذين يجاهدهم، هل يجاهد المسلمين ولا يجاهد الكفار؟ نسمع لهذا الحديث وهو في الصحيحين وطبقه العلماء وأولهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني أمر أن يقاتل الكفار حينما بعثوا الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، وكان في مكة وحده ودعاهم إلى الإسلام ولم يقبلوا منه إلا القليل واحدا واحدا، وتقرؤون في السيرة بأنهم حينما بدأ الإسلام ينتشر مع بعض العوائل في نفس مكة، يعني لعب عليهم الشيطان وقال إن هذا يفرق جمعكم يفرق كلمتكم، فلا بد أن تعملوا شيئا. وتذكرون القصة التي اجتمع فيها قريش في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر في ذاك الوقت، وعرضوا أمر محمد لأنهم لا يعترفون به أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أن هذا الرجل فرق كلمتنا فماذا نصنع. وتعرفون القصة كلكم جميعا، لكن نذكر من لم يمر عليها. وجاهم إبليس وتصور لهم تلك الصورة بأنه رجل يعني عنده نصيحة، هم أنكروه لما شاهدوه لأنهم ما يعرفونه، وهو تمثل بهذه الصورة التي تمثل بها. فلما سألوه قالوا من أنت؟ قال سمعت أن عندكم أمر يهمكم فأردت أن أحضر حتى أنكم ربما لا تعدمون من مشورة. فقال له تفضل. بدأوا في مشاورتهم في محمد ماذا يصنع فيه. جماعة قالوا يسجنونه، وجماعة قالوا يطردونه، والأخير اجتمعوا على قتله. حينما قال القائل بأنه يسجن ولا يمكن أن نترك أحد يتصل به، قال الآخرون هذا لا يمكن، لأنكم إذا سجنتموه فأصحابه سيبحثون بعده ويخرجوه منكم. هذا الرجل الذي قال لا يعدمون منه رأيا قال نعم هذا الكلام صحيح. قال آخرون نطرده، نخرج من البلد ونرتاح منه. فقال آخرون هذا رجل عنده لسان وعنده كلام، وإذا خرج سيجتمع عليه الناس وسيأتي يطردكم. أيضا الرجل هذا الذي هو إبليس كما تعرفون قال هذا الكلام صحيح، لأن هذا الرجل يستطيع يؤثر على الناس ويجتمعون معه ثم يأتون إليكم في دياركم ويخرجوكم منها. قال أبو جهل أرى الرأي ما وقعتم عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من كل فخذ في مكة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. ماذا قال إبليس؟ قال هذا هو الرأي، لأن هذا الذي يرى فيه الفائدة له ولصرف الناس عن الإسلام. اجتمعوا وذهبوا ووقفوا على باب داره، وقد ذهب في النهار في نهار ذلك اليوم لأن الله عز وجل أخبره بهذا الرأي الذي عزموا عليه. فجاء ذهب إلى صاحبه إلى أبي بكر رضي الله عنه، جاء في النهار في وقت ما كان يأتيه، فعرف أنه ما جاء إلا لأمر مهم، فقال له أخرج من في البيت. قال ليس في البيت أحد يعني يخشى منه أن يشيع الخبر، ماذا عندك؟ فأخبره أن الله أذن له بالهجرة. فقال الصحبة؟ قال نعم، لأنه كان يستأذنه أولا أبو بكر أن يهاجر، والرسول يقول له ابقى انتظر لعل الله يجعلك صاحبا. فجاءت الآن الصحبة، فأخذ ناقة منه وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بالقيمة، فختموا أمرهم هذا، والجماعة ما زالوا يستعدون لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا على بابه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليا أن ينام على سريره ويتغطى بلحافه، وهذه من كرامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث نام في هذا المكان ويعرف أن الكفار يخططون لقتله، فنام على السرير وأخذ اللحاف لحاف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يشاهدون حرس على الباب ينظرون الفتحات. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج ولم يروه، الله عز وجل أعمى أبصارهم. فذهب إلى دار أبي بكر، وذهبوا إلى الغار كما تعرفون ذلك، والجماعة ينتظرون. فجاءهم واحد وقال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا، فأخبرهم أن محمد قد ذهب ليس موجود. فقاموا يبحثون وأعطوا جوائز لمن يأتي به، كما تعرفون قضية الجوائز يعني الجائزة دية كاملة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب هو وأبو بكر، ارجعوا للسيرة تعرفون القصة، وذهب إلى الغار ودخل في الغار وهذا ينبغي أن نعلم وأن نأخذ من هذا فقه الدعوة. ولو أن إنسانا في بلد من البلدان يدعو ويخشى أن يفتك به مثل ما أراد أن يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فله أن يختفي بأي وسيلة من الوسائل، له أن يعمل ذلك، وهذا لا يسمى يعني لا جبنا ولا خوفا، وإنما هذا يعني من سبيل الدعوة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا المكان وقد استأجر خريتا، الخريت معناه الخبير بالطريق، وكان في الجاهلية يتدينون بالصدق، ما يكذبون، كما يقال الكذب عيب، يعني ما يكذبون. فأمنوا هذا الرجل وهو على دينه فسافر معهم. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة. الله عز وجل ذكر في كتابه هذه القصة في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هذه الثلاث الحالات، إما سجن وإما طرد وإما قتل، عزموا على ذلك، ولكن الله عز وجل حمى رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون القصة، واقرؤوا في سورة التوبة حتى نعرف يعني أبو بكر رضي الله عنه وما عمله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم كلام المفسدين الذين يتكلمون في أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه قدم ماله ونفسه، وكان معه في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر ذكرهم في الغار، قال: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال رسول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل أعمى أبصارهم وهم وقفوا عليهم، وصلوا إلى نفس الشفير ووقفوا، لو نظروا إلى أقدامهم لرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ولكن الله عز وجل أعماهم. إذن الدعوة والجهاد لها أساليبها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان بهذه الحالة، ثم هاجر إلى المدينة، هناك كان يدعو، ودخل عدد يعني من الناس في الإسلام، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة الذين أسلموا، وجاء إلى المدينة، ثم بدأ الجهاد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للكفار على أن يدخلوا في دين الله عز وجل، والدخول في الدين بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد من أركان الإسلام. لو شهد للرسول، لو شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة، هذا لا يدخل في الإسلام، لا يكون مسلما إلا من شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال: ويقيم الصلاة، وهي الركن الثاني، وهي من أهم أركان الإسلام. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك يعني تلك الشهادة وقبلوا تدعوهم للصلاة، فإذا قبلوا هذا تدعوهم للزكاة. فالشاهد على أن هذه الأركان الأساسية وبقية الأركان لا بد منها. يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. تعرفون في الجماعة الذين منعوا الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت فيها حروب الردة، هذا الحديث عند عبد الله بن عمر، والحديث الآخر الذي كان يستدل به أبو بكر رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول: إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ليس في ذاك الحديث الأركان الخمسة ومنها ذكر الزكاة. ولهذا كان يقول بعض الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: لو منعوني عناقا أو عقالا لقاتلتم عليه، لأنه يقول: إلا بحقها، ومن حق الشهادة إيتاء الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه حارب الذين منعوا الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن حاربهم حتى يؤدوا الزكاة لأنها من حق الإسلام ولا بد منها، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. نسمع الآن التعليق من المؤلف على هذا الحديث ونتفقه فيه إن شاء الله ونعمل بما فيه. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامر الله وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين إنما هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى فيما يأمرهم به وفيما ينهاهم عنه، فهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة.
هذه مهمتهم لأنهم مأمورين، ولهذا تذكرون في قصص كثيرة أنه يسأل الرسول عنها، وفي تلك الحالة حينما يسأل ما جاءه وحي في هذه القصة بعينها، فالرسول ما يفتي فيها ولا يقول فيها شيئا حتى يأتيه الوحي من الله عز وجل. ومن أبرزها وقد مر ذكرها قصة المرأة، يعني خولة، حينما ظهر منها زوجها، ظهر منها زوجها، والظهار كما سبق الحديث عنه أنه معمول به في الجاهلية، أي إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. فهذا الرجل قال هذه الكلمة لزوجته فحرمت عليه حسب العادة المعروفة المتبعة، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه، تقول ظهر مني وقد نثرت له بطني، لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. والرسول يقول لها لا شيء لك عندي. طيب لماذا ما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء الوحي؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كانت المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، وسمع الله فوق سبع سماوات. تقرؤون السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذه من الأدلة على أن صفات الله عز وجل تختلف عن صفات المخلوق، ولهذا الذين أنكروا الصفات إما أولوها وإما أنكروها كلية مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل يسمع ليس لا كسمعنا، لأنه جاء في الآخر الآية وهو السميع البصير، هو سميع بصير، والمرء يسمع، الرجل يسمع، حتى الحيوانات ترى وتسمع، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. والله عز وجل خاطب المسلمين باللغة التي يفهمونها، وإلا لو لم يكونوا يفهمون ما خوطبوا به كيف تقوم عليهم الحجة؟ الحجة لا تقوم عليهم إلا بما يفهمونه. والله عز وجل خاطب عباده بلغة يفهمونها، فلغة العرب لغة معروفة ونزل القرآن بها، فينبغي للمسلم أن يثبت لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء جميعا لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، وإنما يأتون بما يأمرهم الله عز وجل به. والله بعث الرسل في جميع الأعصار، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومن أمة إلا خلا فيها نذير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس، يعني الكفار.
الكفار اليهود والنصارى والمشركون، الذي لا يشهد لله بالوحدانية ولا لرسوله بالرسالة. فإذا كان في جماعة عندهم مساجد، يصلون في المساجد، يصلون الجمعة، يعملون ما يعمله المسلمون، وكيف نقوم نقاتلهم؟ نسمي هذا جهاد؟ هذا في الدنيا الآن كما تعرفون نسمونه جهاد، وهم يقتلون المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويصلون الصلوات ويحجون ويزكون، فلماذا تقاتلهم؟ إذا كان عندهم أخطاء ولا بد من الأخطاء، ادعوهم بالتي هي أحسن، وبين لهم الأخطاء الموجودة عندهم حتى تدخل بالحديث السابق النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما تأتي تقتل الناس بشيء هواك في رأسك فينبغي المسلم أن يعلم الجهاد ما هو، من تجاهد ومع من تجاهد ومتى تجاهد. نعم.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة.
هذا الجهاد في الدنيا الآن، أليس يقتلون أناس وهذه الشروط كلها موجودة عندهم ولا لا؟ هذا واحد من أهل كركوك من أهل العراق.
صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: حتى يدخلوا في دين الإسلام، لأنه دين الله الذي اختاره لعباده فلا دين سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
ولهذا نقول للجماعة هؤلاء الذين يقتلون المسلمين: روحوا جاهدوا إسرائيل، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين الإسلامي، هو ناسخ لجميع الأديان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به لكان من أهل النار. إذن إذا أردت أن تجاهد روح جاهد هؤلاء الذين فيهم النص، والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في دين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الدين الإسلامي، وبحمد الله الدين الإسلامي واضح. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلا دين إلا الإسلام الذي جاءت به الرسل صلوات الله عليهم إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام يطلق على ما جاء به عليه الصلاة والسلام.
يعني كل الرسل بعثوا بالإسلام، لكن كل رسول له شريعة، وكان يبعث في الوقت الواحد نبيان كما هو معروف كما تقرون في القرآن، حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما بعث كان دينه ناسخ لجميع الأديان كلها، وكان كتابه الذي بين أيدينا ناسخ لتلك الكتب كلها، لأن تلك الكتب فيها تحريف وتبديل وتغيير. وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله تكفل الله بحفظه، ولم يكل حفظه إلى الناس كما وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أصحابها بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقد قصروا وحرفوا وبدلوا بنص القرآن. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الدين الإسلامي هو الدين الكامل وهو الدين الشامل، وهذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه، ولا يخطئ فيه أحد بحرف في الشرق أو الغرب إلا قام الناس عليه جميعا. إذن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هيئ الأسباب، فكتب كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك جمع الجماعات المعروفة. إذن كتاب الله محفوظ، والله تكفل بحفظه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الدين البلاغ المبين، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. يعني ما اقتصر على الكتاب فقط، وإنما قال كتاب الله وسنتي، لأن الكتاب فيه أشياء مجملة، والقرآن والسنة هي التي وضحتها وفصلتها. هؤلاء الذين يقولون القرآنيون يكتفون بالقرآن، هؤلاء من أضل الناس. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن العصمة للأمة بحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت تقرأ في القرآن أقيموا الصلاة، ما تجد في القرآن صلي الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث، هذا ليس موجودا في القرآن. آتوا الزكاة، ما تجد في أربعين من الغنم فيها شاة إلى آخره، ما تجد هذا في القرآن إلا بهذه التسمية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وضح ذلك بسنته، وسنته وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة كما في سورة النحل في هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن العصمة للأمة
بالمحافظة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: والإسلام له أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الأول هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما الأساس. فلا إله إلا الله تنفي جميع الشرك وتخلص العبادة لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله تنفي جميع البدع والمحدثات وتثبت العمل بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يحصل للمسلم الدخول في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة. فلا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لا بد أن يعمل بمقتضى الشهادتين، وأعظمه الصلاة، والمراد الصلوات الخمس المفروضة، فيأتي بها كما أمر الله تعالى في أوقاتها مع جماعة المسلمين بالخشوع والخضوع والطمأنينة. هذه إقامة الصلاة. وليس المراد أن يأتي بالركوع والسجود دون خشوع وطمأنينة، أو يصليها على رغبته وهواه متى ما أراد أو كيفما أراد.
هذه الصلاة وشأنها عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم الصلاة التعبير عنها بإقامة، وإقامة الصلاة، إقامة الصلاة لا بد من إقامتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما يأتي الإنسان ينقرها كما يقال نقر الغراب، فهذا لا ينفع. الإنسان ما يحضر صلاة الجماعة هذا لا يصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة وبين للأعمى الذي طلب منه الإذن في ترك صلاة الجماعة وقدم له عذره، لما سأله هل تسمع النداء قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. إذن يجب على المسلمين أن يؤدوا الصلاة في المساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد. إذن هذه المساجد الموجودة في الدنيا ما عملت للزينة، عملت للعبادة، فيجب على المسلم أن يأتي إليها وإن كان محله بعيدا، لأن المحل البعيد تكتب لك الخطوات إلى هذا المسجد، خطوة لك بها حسنة والأخرى تحط عنك سيئة، ثم تحضر مع المسلمين وتصلي. فيجب على المسلمين أن يؤدوا صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين. في بعض الأماكن، في بعض الأحياء، سواء كان في المدينة أو في غيرها، تأتي للمسجد تجد فيه 4-5 خلف الإمام والناس نائمون. هذا ما يصلح الحقيقة. لماذا؟ صلاة الفجر خاصة يسهرون على هذه الوسائل التي يعني ما ندري ماذا فيها، هي فيها شر وفيها خير، لكن شرها صار يطغى على الخير. يسهر الإنسان الليل كله مع هذه الحلقات، مع هذه الأشياء التي تلهيه. إذا جاء قرب الفجر تعب ومد رأسه ونام، متى يقوم تطلع الشمس ويكون صلاة الفجر عنده كل يوم بعد طلوع الشمس؟ هذا ما وقتها. وقت صلاة الفجر معروف عند الناس، أو أنه يروح في عمله ويشتغل وتقول له الصلاة، يقول لك المعبود باقي. المعبود باقي، ما قال لك أحد يموت، أن المعبود يموت، المعبود باقي، لكن طلب منك هذا العمل في هذا الوقت المحدد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على المسلم أن يؤديها في وقتها، ما يؤديها على هواه، يروح يشتغل بعدما يخلص من شغله كما يرى، وشغله لا ينتهي، ما في أحد ينتهي منه في هذه الدنيا. أذكر من الشيخ حماد رحمه الله، يمكن بعضكم يعرفه، يقول: ما حد ينتهي إلا إذا وضع فمه في التراب، يعني الدنيا ما حد ينتهي منها، شغال فيها حتى يدخل القبر، إذا دخل القبر انتهى. فكونك تقول تكمل شغلك، شغلك ما ينتهي. روح أدي هذه الصلاة التي فرضها الله عليك، وقد تعينك هي على عملك هذا وترجع لعملك. فينبغي للمسلم أن يصلي الصلاة في وقتها
كما حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، ولو كانت سنة كما يقال يعني عند بعض الفقهاء بعض المساكين الحقيقة، يعني صلاة الجماعة سنة. أيش معنى سنة؟ يفسروها بأنها تثاب إذا فعلتها ولا تعاقب إذا تركتها، هذه السنة في أصول الفقه. لكن السنة كما قال عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، يعني صلاة الجماعة من سنن الهدي، قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن ينبغي علينا أن نعرف معنى السنة، وأنا أتكلم مع طلاب العلم الذين سيقرؤون ويجدون التعريف في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة. سنة هذا معناه سنة يعني من سنن الهدي، ما هي سنة إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب، بل تعاقب. كيف الرسول يعني يريد أن يحرك على المتخلفين عليهم بيوتهم وتسميها سنة بأنك لو فعلت طيب وإن لم تفعل لا شيء عليك؟ هذا لا يمكن. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكم من مصل لا يقيم الصلاة، بمعنى أنه يتلاعب بها وهذا لا تفيده صلاته شيئا، فالمدار على إقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي جامعة لكل خير، وهي رأس العبادات البدنية، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
هذا الحديث أخرجه مسلم. نعم.
فالذي لا يصلي وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بمسلم حتى يصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: ويؤتوا الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فلا تذكر الصلاة غالبا إلا وتذكر معها الزكاة، والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
نكمل العبارة بعدها.
فهي حق واجب في مال المسلم للسائل والمحروم، وليس تطوعا أو تبرعا، فهي ركن من أركان الإسلام.
يعني الإنسان الذي رزقه الله بالمال عليه أن يؤدي الزكاة، وهذه الزكاة ليست منه على هؤلاء الفقراء الذين يعطيهم، بل هذا حقهم الذي فرضه الله عليه. فيجب على المسلم أن يعلم على أن هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فيجب عليه أن يؤديها كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست له منا على الذين يعطيهم، لأن كثير من الناس يجهلون الحكم هذا، فيحاول أن الزكاة هذه يعطيها جماعة معينين، ويعني قد يخدمونه قد يعملوا له شيء، فهذه زكاة حق فرضها الله عز وجل في مال المسلمين، في مال الأغنياء للفقراء. ولهذا كما سبق الحديث حينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن، أخبره أنه بعدما يقبل منه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأن يقيموا الصلاة، أخبرهم على أن فيه صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهذه الزكاة. إذن الزكاة فرض، وأقرأوا مصارف الزكاة في سورة التوبة تجدون أهل الزكاة من هم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، مع بقية أركان الإسلام وأداء الواجبات وترك المحرمات، ولكن هذه الثلاث هي الأساسات، فالشهادتان أساس التوحيد، والصلاة أساس الأعمال البدنية، والزكاة أساس الأعمال المالية.
يعني هذه أساس يعني أصول، ولكن بقية الأركان لا بد منها، أركان الإسلام وكذلك الواجبات التي أمر الله عز وجل بها يجب على المسلم أن يؤديها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، دل على أن الجهاد في الإسلام هو لهذا الغرض، لأجل أن يكون الدين كله لله، لأجل أن يكون الدين كله لله، وتقام الصلاة وتؤتى الزكاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا فعلوا ذلك حرم الله دماءهم ولا يجوز قتالهم.
نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: عصموا مني دماءهم فيه.
تفضل. يعني يقول هنا الشارح حينما ذكر فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم، قال دل على أن الجهاد في الإسلام هو لهذا الغرض. أنا ما زلت أركز على الجهاد من أجل الشباب الذين يجاهدون الآن في هذه الدنيا. إذن الجهاد يجاهد الكفار، يجاهد المشركون حتى يؤدوا هذه الأشياء: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا كان هناك جماعة يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ونأتي نقول نجاهدهم نقتلهم، هذا لا يجوز، هذا اعتدى على دماء الناس. فينبغي للمسلم أن يعلم الجهاد ما هو. فالجهاد لا بد أن تتوفر شروطه، إذا توفرت شروطه فعليك أن تجاهد. أما تذهب هكذا وتروح تقتل عباد الله وتقول أنك مجاهد في سبيل الله، هذا ما هو في سبيل الله، هذا في سبيل الشيطان. دماء هؤلاء معصومة، مسلمون يصلون يزكون يحجون، عندهم أخطاء نعم، ما في أحد يعني معصوم من الخطأ. إذن هذا الخطأ الموجود عندهم تعلمهم وتبين لهم الذي ينبغي لهم أن يعملوه، أما تأتي تقول تجاهدهم هذا ما يصلح. وهذه العادات وهذه الحالات هي من فترة يعني نشأت ودخلت على أفكار الشباب. وذكر لكم أن بعض الكتاب كانوا يقولون يعني البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، يعني هذا لا يؤذن يجدد إسلامه كل يوم 5 مرات يعني معناه أنه كافر. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم من الذي يستحق أن يجاهد وكيف نجاهد ومتى نجاهد. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم فيه دليل على تحريم قتال المسلمين، لأن المسلم معصوم الدم، لا يجوز سفك دمه بغير حق، والأموال معصومة كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه.
نعم.
فمال المسلم مثل دمه حرام، وكذلك عرضه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فلا يجوز أن يغتصب مال المسلم أو يؤخذ بغير حق إلا بطيبة من نفسه، إلا إذا امتنع من أداء حق عليه كالزكاة أو الديون التي عليه، فإنه يلزم بأداء الحقوق التي عليه.
هذا الحديث في صحيح البخاري، وفي حجة الوداع قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: أهل بلغت؟ فقالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. إذن الدين بلغ بجميع ما فيه من الأحكام. نعم.
صلى الله عليه تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا فيه دليل على حرمة دم المسلم وماله، وفيه دليل على أن القتال في الإسلام إنما هو لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام، هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله، ليس الغرض منه الاستيلاء على الممالك أو أخذ الأموال أو الترأس على الناس، وإنما الغرض منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لصالح البشرية ورحمة بهم.
نعم.
لم يترك الله تتخبط وتضيع وتدخل في النار يوم القيامة، بل رحمها الله ودلها على الطريق الصحيح، وأرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب لمصلحتها. فليس القصد من الجهاد الانتقام من الكفار، وإنما القصد منه إدخال من شاء الله في الإسلام وإخراجهم من الكفر وكف شر من أبى الدخول في الإسلام، لأن الكفار إذا لم يجاهدوا نشروا الكفر وصدوا الناس عن الدخول في الإسلام، فهو حرب إصلاح لا حرب إفساد وتدمير، مثل حروب الكفار الذين يتسلطون على الناس للتدمير والإفساد في الأرض ونشر الكفر. فالقتال في الإسلام شرع لغرض سام ومقصد نبيل ورحمة بالبشرية، أما القتال عند الكفار فهو لمصلحة الظالم والغاشم فقط. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يعني يقاتلون ويؤسرون ثم يدخلون في الإسلام ويدخلون الجنة.
يعني القتال مع الكفار، اسمعوا لهذا الحديث، يعني عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجاهد الكفار فيكون هناك كفار ومسلمين يقابلونهم، فيأسرون من هؤلاء الكفار عدد، هذا الذين يؤسرون يدخلون في الإسلام، معنى ذلك أنهم أسروا ثم دخلوا في الإسلام فبذلك السبب دخلوا الجنة. إذن ما كان عند المسلمين غرض من جهادهم إلا أن يدخلوا الناس في دين الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام بشر من هدى الله على يده رجل أو أكثر، بشره بالأجر العظيم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الجهاد هو لهذا الغرض. والرسول ما بعث يقتل الكفار أبدا، بعث ليدعوهم حتى يدخلوا في الإسلام ويدخلوا الجنة، لكن إذا امتنعوا كان يطلب منهم الجزية إذا كانوا أهل الكتاب بنفس القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا كانوا أهل الكتاب ودفعوا الجزية يبقون على دينهم. وتعرفون قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حاصر قائد الجيش بيت المقدس وفيه اليهود والنصارى وقبلوا أن يدخلوا في الصلح وأن يدفعوا الجزية، ولكن ما رضوا إلا أن يأتي خليفة المسلمين يوقع لهم على هذه الوثيقة. كان خليفة المسلمين بإمكانه وهو هنا في هذه المدينة التي أنتم فيها، وذاك الوقت كما تعرفون كيف يسافرون الناس، يعني يضربون شهرا كاملا على أكباد الإبل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه طبق ما جاء في كتاب الله، وهو قوله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين جميعا، هو رحمة للكفار، لو كانوا يعلمون هذا ويؤمنون به لدخلوا في دين الله. إذن سافر من هنا حتى يوقع تلك الوثيقة، وكان بإمكانه أن يقول لهم إن قبلوا منكم أهل وسهلا لقاتلوهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.